أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في مبحث تعارض الأدلة، وانتهينا من التقسيم الذي ذكره المصنف بين الأدلة، ونستمر في ذلك. يعرض لنا المصنف حالات معينة كقواعد كأسس للتعامل بين الأدلة. النقطة الأولى التي يستعرضها المصنف قدس سره الشريف أنه هذه القاعدة اللي هي قاعدة عقلية، أن الدليلين العقليين القطعيين، هذا ما راح يجينا في نقطة أخرى، دليل عقلي قطعي ودليل لفظي قطعي، فدليلين عقليين يجن نقطة أخرى، دليل عقلي قطعي ودليل لفظي قطعي لا يمكن أن يتعارضا. لا يمكن. لماذا؟ لأن لازمه يتعارض مع مبدأ عقائدي، أساس عقائدي نؤمن به، وهو أنه إذا كان الدليل اللفظي قطعيا، بمعنى أن صدوره قطعي ودلالته قطعية، إذا تعارض مع حكم عقلي قطعي هذا يؤدي إلى يعني خطأ المعصوم أو تكذيب المعصوم عليه السلام، وهو مستحيل حسب عقيدتنا بالمعصومين عليهم السلام. إذن لا يمكن أن يصدر دليل قطعي من حيث السند والدلالة يعني عن المعصوم عليه السلام ويخالف حكما عقليا. قد يصير سؤال، وليش افترض الخطأ في جانب الدليل اللفظي، ليش مو الدليل العقلي؟ الأحكام العقلية القطعية المفروض بديهية ثابتة، يعني ما بها مجال للخطأ. نعم قد يشتبه الإنسان ويتصور ما هو قطعي ليس ما هو ليس بقطعي يتصور قطعي، هذا بحث آخر. احنا نفترض دليل عقلي قطعي زين، فلذلك لا يمكن، هكذا يقول علماء الأصول، لا يمكن أن يكون عندنا دليل لفظي قطعي، قطعي بمعنى ماذا؟ صدورا ودلالة، يتعارض مع حكم عقلي قطعي. طيب، هذا يعني هذه النتيجة أو هذه القاعدة اختبرناها عمليا ميدانيا، لو فقط اعتمدنا على ذلك الأساس العقائدي، يقول المصنف قدس سره الشريف لا، هذا صحيح، وإحنا نعتمد على المبدأ العقائدي والقضية العقائدية التي نؤمن بها، ولكن أيضا بحسب الاستقراء والتتبع ملجين رواية قطعية صدورا ودلالة تتعارض مع حكم عقلي قطعي، ما لقينا ولا رواية، بحسب التتبع والاستقراء هم لقينا. قال قدس سره الشريف حالات التعارض الأخرى، يعني غير ما سبق أن استعرضنا في الأدلة اللفظية، في الأدلة المحرزة، هذه تكملة في الأدلة المحرزة. قال وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر، دليل العقل، أو دليلين من الأدلة غير اللفظية لها قواعد، هذه النقاط تعبر عن قواعد، أيضا نشير إليها ضمن النقاط الآتية أدق من التالية. النقطة الأولى، الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي. لماذا؟ لأن دليلا من هذا القبيل دليل عقلي إذا عارض نصا صريحا أكثر من مرة أنا كررت قطعي الدليل اللفظي قطعي صدورا ودلالة فصدورا أكيد خمور وهي ضعيفة جاي حاكمة للعقل ما له معنى أو مثلا ظنية الصدور ما دام ظنية لا تعارض القطع الظن لا يعارض القطع دلالة إما أن جبتها صريحة أنه تكون هي المقصودة من هذه العبارة إذا عارض نصا صريحا نصا صريحا معناته دلالته قطعية لأن دليلا من هذا القبيل دليل عقل قطعي إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام شنو معنى هذا لازمه ماذا أدى إلى تكذيب المعصوم عليه السلام وتخطئته وهذا شنو حسب المعتقد مالتنا مستحيل وباطل لهذا يقول علماء الشريعة إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة قطعية الدلالة أسا الصريحة يعني قطعية الدلالة بس احنا نفترضها شنو قطعية الصدور لأنه بعد مستوى الحجية يختلف إذا كان ظني معتبر وقطعي طبعا القطعي يقدم عليهم على ظني الثبوت
زين هذا الظني الثبوت لو جاء على الشارع الحجية مو راح يصل إلى مستوى الصدور
ولكن لا يعارض القطعي
لكن لو تعارض إنه ما راح تكون حجية أحدهما قوم الأخطور هذا ثبتت حجيته وجعل الشرعي وهذا حجيته
القطع يبقى أقوى القطع دائما أقوى من الظن
بس حتى الظن يعني
حتى الظن المعتبر طبعا حتى الظن وإلا ذاك اللي ظن مو معتبر أو ضعيف مرسل ما بعيش أصلا لا يدخل في ساحة التعارض مع القطع وغير القطع تشيت عندهم تعبير اللا حجة لا يعارض الحجة انتهي من عندها زين أحكام العقلية هو هذا الدليل اللي ما بي مجال للعقل دليل لفظي نفترضه
هو لفظي
في قباله دليل عقلي في قباله في عارضه دليل عقلي قطعي
يعني مو يقولون مرات تجي احكام اما تجي مثلا هاي احكام من دور اللفظ هذا احكام من دور العقل يعني
مو دور اللفظ احكام تعبدية صرفه ما نعرف ملاكاتها ما نعرف المشرع ليش شرعها هذا واحد نفترض حد حالة المشرع انطانا دليل شرعي لفظي ولكن في الوقت نفسه العقل يدرك حكما في المسألة هنا نفترض التعارض هالشكل هذا وما نفترض في مجال لا العقل لا يعلم ملاكاته لا يعلم ملابساته لا أخو هذا ما نفترض التعارض ولهذا يقول علماء الشريعة إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية لذلك قلنا بالتتبع والاستقراء ما لقينا رواية قطعية صريحة تعارض حكما عقليا بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة فإنها من هي إنها الروايات الصريحة والمعطيات القطعية للكتاب والسنة تتفق مع العقل دائما نلقاها تتفق كل الأدلة اللفظية القطعية تتفق مع العقل مع أحكام العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا ولا مورد ولا حالة النقطة الأخرى، القاعدة الأخرى، إذا صار عندنا تعارض بين دليل لفظي ودليل غير لفظي، مثل من؟ فعل، تقرير، فأيهما نقدم؟ قدمنا الدليل اللفظي، قدمنا الدليل اللفظي. لماذا؟ لأنه بعد الدليل اللفظي لا ما نفترض قطع
ولا قطعي،
ودليل آخر ليس لفظيا ولا يقول قطعيا، يعني فعل دلالته ظنية وهو ليس لفظيا. لا دليل لفظي ما قال. إذا وجد تعارض بين دليل لفظي حجة أعم من القطع، واضح إحنا بالنسبة عندنا قاعد، إذا كان أحد الدليلين قطعي والآخر ظني قدمنا القطعي خلاص. لا أعم حتى من دليل لفظي ظني معتبر، رواية عندنا وفعل للمعصوم، واضح الرواية تكون أدق في التعبير عن الحكم من فعل المعصوم، فنقدم الدليل اللفظي. فالدليل اللفظي حجة يقدم على الدليل غير اللفظي. طبعا الفعل دلالة ظنية، ما ندري إلا في حالات، في حالة معينة مثلا، في حالة دلالته على الجواز، المعصوم عليه السلام لا يفعل المحرم، فإذا رأيناه فعل فعلا معناته جائز، ما ندري بمستحاب، ما ندري بواجب، ما ندري بمباح، يعني مباح بمعنى المقابل للكراهة وإلى آخره، لأن الجواز تعرفون أعم من الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص، فما ندري، ما نعرف هذا واجب مستحاب، هو مكروه ولكنه جائز، أو مباح ما بأي حكم شرعي، ما نعرف المعصوم فعله، غاية ما نعرفه ونقطع به أنه ليس حراما. من تجي رواية تحددنا تقول هذا مستحب، تقول هذا راجح، تقول هذا واجب، تقول مكروه، من نقدم الرواية نقدمها طبعا. وما دام أنه بعد الدليل غير اللفظي، ما دام أنه مو قطعي، فأكيد التقديم والرجحان إلى جانب الدليل اللفظي. إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا، قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القاطع. دليل غير لفظي سوى ليس بحجة، عام لا دليل، بعض حالات الدليل غير اللفظي أكيد حجة، ولكن في حال في نقطة التعارض يقصد عدم الحجية، شنو؟ إنه إذا صار تقاطع تعارض مع الدليل اللفظي فنرجح كفة الدليل اللفظي أكيد. النقطة الثالثة، إذا عارض الدليل عندنا دليل لفظي غير قطعي ظني الدلالة، وعارض دليلا عقليا قطعيا، فعقاعدة بعد نقدم فيه، نقدم القطعي على غير القطعي، يفسر لنا هاي المسألة لماذا؟ يقول لأن الدليل القطعي شبيه يثبت لنا الحكم الشرعي يقينا، احنا متيقنين انه هذا الحكم الشرعي، بينما الدليل اللفظي الظني نظن أنه هو هذا الحكم الشرعي مع وجود احتمالات أخرى، مع احتمال أنه شنو، لا هذا لا يمثل الحكم الشرعي. إذن الدليل القطعي، العقل القطعي يقينا يقول هذا الحكم، والدليل الظني يقول احتمال، ولكن هذا شنو الاحتمال؟ معتبر، معتبر. فقد يكون هذا الاحتمال صحيح وقد شنو مو صحيح. غاية الأمر هذا الاحتمال ثبتت له الحجية بجعل الشارع. فالقاعدة العامة لحجية الظنون مثل الظهور خبر الثقة شنو؟ يقول لنا أنتم هذا الظهور وخبر الثقة اعتبروه حجة، حجة مطلقا دائما في كل الأوقات.
لم يتعارض مع الدليل
القطعي. أعمنا تعالى صحيح بس لا أعمن عنده. إذا لم يكن هناك ما يثبت أنه خطأ.
ومن ذلك هذا الحال.
عندنا دليل قطعي على مخالفة هذا المعنى. هذا شنو معنى؟ معنى أنه في هذا المورد الظهور ما تقدر تعتمد عليه، ولا خبر الثقة تقدر تعتمد عليه، لأنه القاعدة التي تثبت حجية الظنون الظهور خبر الثقة فيها قيد. شنو هذا القيد؟ أنه أنت تستطيع الاعتماد على الظهور وتستطيع الاعتماد على خبر الثقة ما لم تعلم، ما لم يكن هناك دليل، ما لم تكن هناك قرينة على أن هذا الظهور أو هذا الدليل لم يرد عن المعصوم، لم يصدر عن المعصوم. وفي حالة التعارض بين الحكم العقل القطعي والدليل الظني شنو معنى؟ معنى أن الحكم العقلي القطعي هو أمارة ودليل وقرينة على أن هذه الرواية غير صادرة أو هذا الظهور غير صحيح، فمعناته ما نقدر نعتمد عليه. قال إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا قدم العقلي على اللفظي، لأن العقلي يؤدي إلى العلم إلى اليقين. أحيانا أنا أستعمل كلمة اليقين حتى الفكرة توصل بدقة، لأن العقلي الدليل العقلي يؤدي إلى القطع واليقين بالحكم الشرعي. وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل على الحكم الشرعي، يعني فهو إنما يدل بالظهور، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه. هذا القيد، حجية الظهور مقيدة بهذا القيد. ومن حالات علمنا بأنه باطل يا حالة عندما يعارض حكما عقليا قطعيا، ونحن هنا يعني في هذا الحال عند التعارض بين دليل ظني ودليل عقلي قطعي، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم عليه السلام منه، لم يرد، الثاني كاتبين يرد خطأ، لم يرد، الثاني محركة عد بالكتاب، لم يرد، لا لم يرد المعصوم عليه السلام منه، ولم يرد منه معناه الظاهر الذي يتعارض، هذا الظهور الذي يتعارض مع القطع أو مع دليل العقل القطعي يرحمكم الله، فلا مجال للأخذ بالظهور. النقطة الأخيرة، النقطة الرابعة، تعارض الأدلة غير اللفظية. ها؟ تعارض الأدلة غير اللفظية العقلية، مثلا العقل وغيره من الأدلة غير اللفظية. عندنا صور لهذا التعارض، صورتين، يعني صورة واحدة تعم أكثر الحالات والصورة الثانية. الصورة الأولى أن يكون كلاهما قطعيا، والصورة الثانية أن يكون أحدهما قطعي والآخر ظني. إذا كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا عندنا مشكلة في المسألة، لو واضح الحل، واضح الحل، قدم القطعي على الظني. إذا كان كلاهما قطعيا مستحيل، ما يصير عندنا حكمين عقليين قطعيين، فلا بد أن يكون أحدهما ظنيا فيقدم القطعي. قال: إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا. لماذا مستحيل؟ تناقض، العقل يناقض نفسه مثلا، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض. وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر، الآخر ظني، فيؤخذ بالدليل القطعي. التعارض بين الأصول العملية، الأصول العملية احنا أخذنا أكثرها، استصحاب وبراءة واحتياط، فهل يمكن أن نتصور وجود التعارض بين الأصول العملية؟ إيه ممكن. الحالة البارزة اللي نركز عليها اليوم المصنف يستعرضها تعارض أصل الاستصحاب مع البراءة. فإذا تعارض، هذا وارد جدا وكثير راح تشاهدون إن شاء الله تعالى، أنه في نفس المورد يمكن أن يجري الاستصحاب وممكن أن تجري البراءة. وطبعا هذا بصورتي، الصورة الأولى أن تكون النتيجة مختلفة، والصورة الثانية أن تكون النتيجة متشابهة. بمعنى أنه واضح البراءة شنو دورها، النتيجة دائما وحدة لونها واحد، شنو البراءة؟ نفي التكليف، الأمن من التكليف، عدم التكليف. دائما نتيجة البراءة شنو؟ نفي التكليف عن المكلف. بينما الاستصحاب يختلف، مرة يثبت التكليف، مرة شنو ينفي التكليف، مرة أنا في الحالة السابقة اليقين السابق شنو عندي ثبوت التكليف، والآن أشك انتفى التكليف لو لا، فهنا راح تختلف النتيجة. لو تتفق بين الاستصحاب والبراءة تختلف، البراءة تقول لي أنت غير مكلف، والاستصحاب يقول لي مكلف. إيه؟
فإذا
مداوما يتعارض الاستصحاب والبراءة يعني يكون متفقان، هم بحث هذا، ومرة لا، الحالة السابقة أنا غير مكلف، والآن أشك حصلت تكليف لا، الاستصحاب ينفي التكليف والبراءة أيضا تنفي التكليف، متفقا في النتيجة. سبحت بين الأصوليين، إذا اتفقا في النتيجة يجري الاستصحاب لو ما يجري، بس هذا كلام. المهم التعارض المتصور والواقع في حالات كثيرة تعارض الاستصحاب مع البراءة. زين، نضرب مثال، يعني شخص كان مدين بمبلغ لشخص آخر، والآن ما يتذكر سوى فعلا سدده، لأنه نفترض الشهر السابق هو موعد التسديد، والآن يشك هو سدده لو ما سدده، أركان الاستصحاب شبيه متوفرة، كان يقين بأنه مدين والآن شك في أنه مدين، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، الأثر الشرعي موجود، إذن أركان الاستصحاب شبيه موجودة متوفرة. بالمقابل إذا لاحظنا الآن، هو الآن شنو وضعه؟ متيقن بالتكليف لو شاك بالتكليف؟ يشك في أنه مكلف، والمفروض البراءة تجري لأنه شك في التكليف، فإذا البراءة تقول له لا يجب عليك سداد المبلغ الآن، والاستصحاب يقول له أنت واجب عليك تسدد المبلغ الآن. خلينا نقرأ الفقرة الأولى. النقطة الثانية التعارض بين الأصول بعد أن كان التعارض بين الأدلة. وأما التعارض بين الأصول العملية فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة والاستصحاب. طبعا بالمناسبة قبل أن نكمل استعدنا أما نتعارض بين الأصول العملية والقواعد الفقهية، يعني في مورد تجري قاعدة فقهية وهو مجرى لأصل عمل، هذا كنا يبحث وينتعل عليه. فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة والاستصحاب. مثالها أن نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس، ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، يعني إلى المغرب بالمصطلح، هاي العشر دقائق 12 دقيقة نشك أنه هذا وجوب الصيام باقي علينا، فبالتالي لازم احنا نبقى الى ان تذهب الحمرة. اركان الاستصحاب متوفرة، وبالتالي لابد ان نستصحب الوجوب، وجوب الصيام. ففي هذه الحالة تتوفر اركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب اولا، والشك في بقائه في بقاء الوجوب ثانيا. وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام بعمليين. ليش احنا عرفنا الاستصحاب؟ عرفنا وجوب الالتزام بعمليا بالحالة السابقة ببقاء الوجوب، ها من ناحية. من ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة لأنها شبهة بدوية يشك في التكليف، ما مقترنة بالعلم الإجمالي، في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي. وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا، فبأي الأصلين نأخذ؟ الجواب عند الأصوليين اللي هو متفق عليه، شغلة إجماعية بين الأصوليين، أن دليل الاستصحاب مقدم على البراءة، دليل الاستصحاب مقدم على البراءة. لماذا مقدم؟ لماذا يتقدم دليل الاستصحاب على البراءة؟ يقول احنا شنو عندنا؟ دليل الاستصحاب وروح نحاكم من نريد نشوف ايهما يقدم، دليل الاستصحاب للبراءة. كيف نعرف النتيجة؟ وين نبحث عن النتيجة؟ في أدلته. ونروح نشوف دليل الاستصحاب شنو، ونروح نشوف دليل البراءة شنو. لسان دليل البراءة شنو أحد الأدلة؟
كل الإجابة أو تحريم مشكوك فيه في الأصل هو البراءة.
النص. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الأمور التي لا يتيقنون بها مرفوعة براءة. هذا دليل البراءة. دليل الاستصحاب شو يقول؟ لا ينقض اليقين بالشك. شنو معناه؟ معناه أنت تعامل مع نفسك أنه الآن عندك يقين، الآن أيوة أنت شاك تكوينا، أنت شاك لو متيقن في موارد الاستصحاب شاك. الدليل دليل الاستصحاب رواية زرارة شنو قالت؟ تعامل مع الموقف بوصفك متيقنا مو شاك، انت تكوينا شاك ولكن تعامل بها شلون؟ باعتبارك متيقن، كأنما اليقين السابق موجود. الآن نجي نطبق المسألة في موارد جريان الاستصحاب عمليا. عمليا الشريعة تقول لك انت متيقن لو شاك؟ متيقن. طع تعبدا أنت متيقن. فالآن نجي نريد نطبق دليل البراءة في هاي الحالة التي الشارع قال لي أنت اعتبر نفسك متيقن، أني ينطبق علي وصف ما يعلمون أم ما لا يعلمون؟ يعلمون. أنا أعلم بالحكم الشرعي، أعلم لو ما أعلم أعلم، وفي الموارد التي أعلم بها بالحكم الشرعي البراءة تجري لو ما تجري؟ ما تجري، لأنها تجري في موارد الجهل والشك. أنا الآن تعبدا شاكله عالم عالم، إذن تجري البراءة لو ما تجري؟ لا تجري البراءة. بعبارة ثانية أصولية اصطلاحية، البراءة موضوع البراءة عدم العلم، وفي موارد جريان الاستصحاب المكلف صحيح تكوينا ليس عالما، ليس عالما، المفروض البراءة شنو؟ تجري. لكن دليل الاستصحاب ينفي عدم العلم ويثبت العلم. إذن شو نقول على دليل الاستصحاب؟ حاكم، بس شنو حكومته؟ ينفي موضوع البراءة، ينفي اللي هو الشك ويثبت العلم. تكوينا شاك، بس تعبدا يعتبرك شنو؟ عالم. إذن دليل الاستصحاب لماذا؟ سؤال إذا واحد يسأل، لماذا يقدم الاستصحاب على البراءة؟
لأن
يعني
الاستصحاب ينفي موضوع البراءة.
ها، وإذا انتفى الموضوع؟
انتفى
الحكم
اللي هو الانتفاء،
اللي هو نفي التكليف. البراءة موضوع وحكم عندنا. إذا كنت غير عالم فلا تكليف، هذا الحكم لا تكليف.
فإذا رفع الموضوع،
إذا ارتفع الموضوع
يرفع حكم،
يرفع حكم. الاستصحاب ينفي الحكم لو ينفي الموضوع؟
ينفي الموضوع،
يقول لك أنت عالم ولست شاك. هذا سر تقديم الاستصحاب على أكثر الأصول المؤمنة، سواء كانت أصول عملية أو قواعد فقهية. فقط قاعدة واحدة مؤمنة تتقدم على الاستصحاب، اللي هي قاعدة الفراغ، هذا إلى وقتها وبحثها. خلي نقرأ. والجواب أننا نأخذه بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الأصوليين. الرأي المشهور، التبرير المشهور عندهم كنتيجة أصولية، متفقين ولا متفقين؟ إجماع عند الأصوليين أن الاستصحاب مقدم عليه على البراءة، ولكن راح نعرض استدلال إجماعي ولو المشهور. هذا استدلال مشهور هالشكل. والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة. احنا أخذنا الحكومة الدرس السابق، شنو قلنا الحكومة؟ الدليل الحاكم يتصرف في موضوع الدليل المحكوم. وتشوفون أنتم دليل الاستصحاب تصرف في من؟ في دليل، في موضوع البراءة. هذا التصرف مرة قلنا ينفي من الرأس، مرة يوسع، مرة يضيق، لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون. طبعا هذا بالمعنى مو بالنص. موضوع شنو؟ موضوع هذا موضوع البراءة، وموضوعه كل ما لا يعلم، ما لا يعلم. طيب، ودليل الاستصحاب هو النص القائل لا ينقض اليقين أبدا بالشك. وبالتدقيق في النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب شو يسوي؟ يلغي الشك اللي هو موضوع البراءة، ويفترض كأن اليقين باق على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة. مثال، ففي مثال وجوب الصوم المتقدم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس، بوصفه وجوبا مشكوكا. ليش؟ لأن احنا في هاي الفترة 10 دقائق 12 دقائق شاكين لو متيقنين تكوينا شك بس تعبدا يقين عندنا، لأن الاستصحاب يفترض الوجوب شويه مشكوك لو معلوم، معلوما يفترض معلوم متيقن، وإذا كان متيقنا لا تجري البراءة، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة لأنه ينفي موضوع البراءة. طيب نأخذ هاي ولو يعني شوية درسي، نأخذ النبي 5 دقائق. التعارض بين النوعين، لا نوعين، محرز والأصول العملية. نفترض هيك اكو تعارض، دائما الأدلة المحرزة مقدمة على الأدلة العملية، الأصول العملية. هم راح يفترض ان الصور، طبعا اقدم مقدمة، المصنف شاير الى اشارة او تلميح قد يكون. الأدلة المحرزة احنا اخذناها، عندنا أدلة قطعية وأدلة ظنية معتبرة. دليل قطعي او دليل ظني، الدليل الظني شنو المعتبر، شنو نسميه؟ الى
العادي،
العلم العادي، ونسميه أمارة، ونسميه ظن معتبر، ونسميه دليل. الأصوليين شو يسمونه؟ إذا قالوا دليل بس دليل، شو يقصدون به؟ يقصدون به الأمارات، الأدلة. يعني هذا استعمال وارد، استعمال موجود، مع أنه عنوان عام يشمل حتى الأدلة القطعية، يشمل حتى الأصول العملية. طيب إذا كان الدليل قطعيا، الدليل محرز قطعي، نتصور التعارض بينه وبين الأصل العملي؟ لا ما نتصور التعارض، لأنه احنا قلنا القطعي لا يعارضه الظني. فالدليل القطعي يوفر لنا اليقين بالحكم الشرعي، بينما الأصل العملي إلى علاقة بالحكم الشرعي له، ما له علاقة أصل العمل. شو تقولون؟ أحسنتم، يعدد الوظيفة العملية، ما له علاقة بالحكم الشرعي. فإحنا في إذا كنا بين أمرين، دليل يثبت لنا الحكم الشرعي يقينا، ودليل آخر أصلا لا علاقة له بالحكم الشرعي، يقول لك أنت في إذا كنت متحير افعل كذا. يعني العقل لا يتصور أن نتوقف في اختيار أحدهم.
حتى مستوى التعارض هنا ليس بمثابة مستوى التعارض بين الدليل القطعي والظني، أصلا ما بيكاشف فيه عن الحكم الشرعي،
لا حكم شرعي ولا ناظر للحكم الشرعي، ولا ناظر للحكم الشرعي. طيب فإذا لا مجال للأخذ بالأصل العملي، لأنها أصول وقواعد وضعت في مقام دفع الحيرة عن المكلف، ومع ثبوت الحكم يقينا المكلف متحير ولا أصلا ما متحير. نعم الحالة اللي ممكن نفترضها أنه أصل عملي مع أمارة، هذا راح يجينا، خلينا نقرأ هاي الفقرة وبعدين ندخل الديج. التعارض بين النوعين، ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب. والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض أصلا غير متصور عقلا بينه وبين الأصل، الأصل العملي، لأن الدليل القطعي لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى اليقين، إلى القطع بالحكم الشرعي، ومع اليقين والقطع بالحكم الشرعي لا مجال الاستناد إلى القواعد العملية والأصول العملية، لأن القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك، وإحنا شاكين لو متيقنين، المفروض متيقنين، إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم، والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه، والموضوعان ما متوفرات ما موجودات. فإذا كان الدليل قطعيا إذا الموضوع البراءة غير موجود، وموضوع الاستصحاب غير موجود، لم يبقى موضوع هذه الأصول والقواعد العملية. زين. طيب إذا افترضنا أنه التعارض بين الأمارة والأصل العملي اللي هو هنا يسمي الدليل، يصطلح على الدليل اللي هو الظن المعتبر، مثلا رواية ظاهرة في معنى معين، رواية سندان هي خبر ثقة، فهي رواية فهو دليل ظني ولكنه ظن معتبر. رواية تثبت الوجوب وفي قبالها شو؟ براءة، تنفي الوجوب. لأنه تعرفون احنا لما نقول الشك في علم الأصول ايش نقصد بالشك؟ الشك المنطقي؟ لا، نقصد بكل الموارد عدا القطع. يعني الشك في علم الأصول معنى عام ينطبق على الظن، فلما يجي دليل البراءة ويقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شامل للظن ولا شامل؟ إذن في حالات الظن حتى الظن المعتبر موضوع البراءة تكوينا موجود ولا موجود؟ إذن المفروض تجري البراءة.
كل ما دون العلم،
كل ما دون العلم والقاطع هو شك، هو عدم علم، فبالتالي تكوينا براء موضوع البراءة متوفر. ولكن في نفس الوقت عندنا دليل ظني معتبر، خبر ثقة ظاهر في الوجوب، خبر ثقة ظاهر في الوجوب، وهذا الخبر الثقة الظاهر في الوجوب حجة على مستويه الصدوري والدلالي، فياه نقدم البراءة جارية والأمارة جارية، الدليل المعتبر هم جاري، فياه نقدم. ينطينا مثال رواية حرمة الارتماس اللي أخذنا سابقا، يقول لا ترتمس، والمفروض البراءة ايش تقول؟ كيف ترتمس ما ترتمس؟ زين. طيب الجواب شنو نقدم منه؟ واضح، نقدم الدليل اللفظي المعتبر، الدليل اللفظي الظني المعتبر. لماذا؟ شنو السر تقديمه؟
لوجود التعامل العملي مع المعتبر،
أي؟
ورح يرفع موضوع نفس
الاستصحاب، نفس الاستصحاب، نفس فكرة الاستصحاب. وين نرجع؟ نفس البحث، نرجع إلى دليل الأمارة وإلى دليل البراءة. نقول تكوينا الأمارة ليست حجة، ظن، الشارع جعل لها الحجية. أين وكيف ومتى وبأي دليل جعل لها الحجية؟ فنروح إلى ذلك الدليل، دليل جعل الحجية للأمارة. لسانه شنو؟ ملاكه شنو؟ طريقته شنو؟ فاختصارا نقول أنه رفع دليل هذه الأمارة، المولى المشرع رفعها إلى رتبة العلم، جعلها علما، بس على اختلاف المباني، جعل الطريقية إلى آخره.
والعلم ليس موضوعا
للبراءة، بعد ينفي موضوع البراءة، ينفي أي وعدم العلم. وفي الموارد التي تجري فيها الأمارات يكون الحكم مشكوكا لو معلوما؟ معلوم.
فهنا الدليل الأمارة رفع موضوع
البراءة، رفع موضوع البراءة، نفس الشيء. وما دام هي موضوعها غير موجود مرفوع، تجري لو ما تجري؟ ما تجري بعد. واضح إن شاء الله. قال وإنما يمكن افتراض لون من التعارض، يمكن افتراض هيك في البدوي في الضعيف يعني، بين الدليل والأصل إذا لم يكن الدليل قطعيا، الدليل المحرز، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة، وخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا، وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص ويؤمن من الحكم الشرعي. مثاله خبر الثقة الدال على حرمة الارتباس على الصائم لا ترتمس وأنت صائم، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني المعتبر، وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير متيقن غير معلوم نجد أن دليل البراءة رفع ما لا يعلمون يشمله تكوينا يشمله، فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظني المعتبر أو على أساس الأصل العملي؟ طيب شو يسمون الأصوليون هذا التعارض، تعارض الأمارات والأصول العملية، ويسمي الأصوليون الدليل الظني بالأمارة ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات والأصول. ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة، يعني حجية الظهور غير إلى آخره، على أصل البراءة وأمثاله من الأصول المؤمنة، كل الأصول المؤمنة، أصالة الحل، أصالة الإباحة، أصالة كل الأصول المؤمنة سواء كانت أصول عملية أو أصول فقهية، عن قواعد فقهية، لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته هذا التبرير الأصولي يؤدي بحكم الشارع بالتعبد، بحكم الشارع يؤدي بحكم الشارع، هذا دور الدليل القطعي يؤدي إلى دور. فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل ولا يبقي مجالا لأي قاعدة عملية، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلا. ولهذا يقال عادة يعني كقاعدة أن الأمارة حاكمة على الأصول العملية. بهذا انتهى بحث التعارض في الحلقة الأولى، ونكون قد أكملنا ولله الحمد هذه الحلقة بما وفره المصنف قدس سره الشريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للاستمرار في ميدان العلم والتحصيل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.